بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. طريقة القرآن في تقرير المعاد، ما المراد بالمعاد؟ البعث، البعث يوم القيامة، اليوم الآخر. طريقة القرآن في تقرير المعاد، تقرير البعث والنشور ورجوع العباد إلى الله والحساب والجزاء. قال رحمه الله: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. قال: وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه. أخبر الله عز وجل أنه يبعث العباد ويحشرهم ويجمعهم، وفي مواضع من القرآن فيها القسم، أقسم الله عز وجل أنه سيبعث العباد وأمر نبيه بالإخبار بذلك. فما هي هذه المواضع؟ في سورة يونس وسبأ والتغابن، ذكرها الشيخ ابن تيمية في الشرح: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. هذا قسم وربي، هل البعث حق؟ قال نعم، أمره الله قل إي وربي، نعم، وأقسم بالله. وهكذا زعم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، هذا إقسام بالله عز وجل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، إنه كان عليما قديرا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق الخلق أول مرة هو قادر على إعادتهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه، أي أقسم الله على البعث، والصحيح أنه أمر نبيه أن يقسم عليه، لأن الإقسام عليه كثير أكثر من 3 مواضع، لكنه أمر نبيه أن يقسم في 3 مواضع. في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وفي سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وفي التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. فوربك لنحشرنهم الشياطين، إذن معناه أن القسم من الله على البعث كثير، لكن هذا القسم أمر من الله لنبيه أن يقسم على ذلك، وأما القسم من الله على البعث فكثير. قال: وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا، هذه تابعة للفقرة التي قبلها، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، إحياؤها بالزرع والنبات ونزول الغيث والمطر عليها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى. قال الله تعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أين الشاهد؟ أين الشاهد في الآية؟ كذلك نخرج الموتى، كما أخرجنا هذا النبات كذلك نخرج الموتى. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بالأرض بعد موتها. ماذا بعدها؟ كذلك النشور. ما معنى النشور؟ البعث. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. وهكذا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ماذا بعدها؟ كذلك الخروج، أي كذلك إخراج الموتى وبعثهم. آيات كثيرة في هذا الشأن ذكر الله عز وجل. فانظر إلى آثار رحمة الله، أي المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ البعث والمعاد. وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أي لم يخلق الله الخلق عبثا وسدا، بل خلقهم لحكمة، وبعد ذلك يحشرون إليه ويحاسبهم. قال الله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. فلا بد من حساب. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم الذين آمنوا بالبعث وآمنوا بما جاءت به الأنبياء والرسل، وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، كذبوا الرسل، ومن جملة التكذيب تكذيب البعث، أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، أي بعثا. ونوع عليهم العقوبات، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا من أدلة البعث، أن الله عز وجل أهلك المكذبين بالأنبياء وبما أخبروا به من البعث والحساب والجزاء وبما جاءوا به من عند الله، ونجى المؤمنين. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آيات كثيرة تدل على هذا المعنى الذي ذكره. وأحل بهم المثلات. ما معنى المثلات؟ وقد خلت من قبلهم المثلات، هذه مرت معنا بارح. عقوبات أمثالهم، عقوبات أمثالهم، مثل ومثل، مثل، نعم، المثلات والمثلات كلها بمعنى العقوبات. وقد خلت من قبلهم المثلات، عقوبة أمثالهم من المكذبين. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة. ما هو صاحب البقرة؟ بنو إسرائيل. حصل أن قتل رجل آخر وكتموا القاتل ولم يخبروا به، فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، ويأخذ جزءا من هذه البقرة يضرب هذا المقتول بجزء منها، فإذا ضربوه فإنه سيحيا، سيحييه الله، يعود حيا ويتكلم بقاتل، ويتكلم بقاتل. فبنو إسرائيل ما هي، ما لونها؟ هكذا، عدم امتثال انصياع الأوامر من أول الأمر. قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض هذه البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك كما أحيا هذا الرجل وينطق بمن قتله، يحيي الله عز وجل الموتى. فهو مثل من الأمثلة التي جعلها الله للناس عبرة للإيمان بالمعاد. والألوف من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أحياهم، أحياهم في الدنيا، ما هو بعث في الآخرة، أحياهم في الدنيا. فهذا مثال على أحياء البعث الآخر العظيم. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وكالذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا من جملة الأدلة التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة. وقصة إبراهيم الخليل والطيور بصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا أنه طلب أرني كيف تحيي الموتى. وإحياء عيسى بن مريم للأموات وأحيي الموتى بإذن الله، جعل الله له آية يحيي الموتى بإذن الله. وغيرهما مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة أي في كتابه والله أعلم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق وإنما أبدى الله سبحانه وتعالى وأعاد لسببين: السبب الأول قوة المنازع والمكابر والمعاند والمنكر، وكلما قوي الإنكار وكثر المعاند فإنه لا بد أن يكرر الأمر ردعا له وإثباتا للحق. والثاني لأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، يعني الذي ما يؤمن أنه سيبعث سيقول لماذا أصلي، لماذا أزكي، لماذا أحج، ولا سيبالي بالوقوع في شيء من المنكرات ولا الفواحش والآثام لأنه ما سيعمل في ظني أنه ما سيحاسب. ولهذا قال العاص بن وائل لما جاء يتقاضى ذلك الصحابي ماله قال أنت تزعم أنني سأبعث، قال إذن سيكون لي هناك مال وولد وأقضيك هناك، يعني هذا من شدة عناده وكبره وأنه ما سيبعث. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال لأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، فإن الإنسان إذا كان يقول ما ثم بعث ولا جزاء ولا حساب فهو لن يعمل، ما دام يقول أنا إن فعلت الخطيئة أو فعلت حسنة فهو علي سواء فلن يعمل. فلهذا كان الله عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال له والإقسام على ثبوته، ولذلك مما أشار إليه الشيخ رحمه الله لهذا السبب. ومما تميز به أهل الإيمان الإيمان بالغيب، المؤمنون يؤمنون بما أخبر الله عز وجل من أمور الغيب. قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ما معنى يؤمنون بالغيب؟ بما أخبر الله عز وجل من المغيبات التي ما يرونها. هل أنت رأيت الجنة؟ هل رأيت النار؟ لا. يقول الله تعالى للملائكة ما يسألوني؟ قال يسألوك الجنة، قال هل رأوها؟ يقولون لا ما رأوها، قال كيف لو رأوها؟ قال كانوا أشد طربا لها. وهكذا في النار مما يستعيذوني؟ قال يستعيذونك من النار، قال هل رأوها؟ يقول لا لم. يقول الملائكة ما رأوها ولو رأوها كانوا أشد هربا منها كما في الحديث. الشاهد من هذا أن هذه أمور أخبر الله عز وجل عنها وأنها كائنة، وجعل الدلائل التي تدل على ذلك كثيرة وتنوعت الأدلة في ذكر ذلك حتى يستقر الإيمان بذلك والرد على المخالفين. فالمؤمن يعمل ويجتهد في العبادة لأنه يعلم أنه سيلقى ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل عملا صالحا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، هذا من آثار عدم الإيمان باليوم الآخر والإيمان بلقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، لأنه ما يرجون لقاء الله. بل أهل العلم يقولون إن المؤمن إذا حصل له غفلة عن الموت وليس يعني ما عنده إنكار بالبعث، هو يؤمن أنه سيبعث وأن هناك جزاء وحساب، لكن مجرد الغفلة عن ذكر الموت يحصل له ضعف في الطاعة، ويحصل له تساهل بالمعاصي، ويحصل له تأخير للتوبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هذه من لذاتي، تذكر الموت كثيرا مما يكون عونا للإنسان على النشاط بالطاعة. لأنك إذا كنت تعلم، إذا كان عندك يقين أن الموت قريب وأنت ما تعلم متى يأتيك، إذا كنت ما تدري متى يأتيك إذن استعد له، كما قال ابن عمر إذا أصبح لا تنتظر المساء. هل الذي يتوقع أنه يموت في نفس اليوم هل يبقى في فتور في الطاعة وتساهل بالمعاصي؟ لا، استعداد. أنت الآن إذا أردت السفر تعد نفسك، تجهز المال، تجهز الأوراق وعدة السفر وما تحتاجه في سفرك، وهذا سفر إلى الدار الآخرة، ما هو يوم ولا شهر ولا مدة حياتك في الدنيا هذه، يزاد هذا السفر الطويل الذي نهايته إما جنة وإما نار. الله إلهنا سبحانه.